بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه: باب اللقطة. ما معنى اللقطة؟ قال ابن قدامة في المغني: هي المال الضائع، هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، المال الضائع من ربه من صاحبه يلتقطه غيره، هذه هي اللقطة. إذن سيتكلم المؤلف إذن ويذكر الأحاديث الواردة في المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، في المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. وجواز الالتقاط، جواز أخذ اللقطة، هذا أمر مجمع عليه، حكى الإجماع على جواز الالتقاط عموما دون النظر إلى التفاصيل، ابن هبيرة في الإفصاح والشربيني في مغني المحتاج. قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة، واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة. عندنا مسألة: أيهما أفضل؟ هل الأفضل الالتقاط أم ترك الالتقاط؟ يعني رجل وجد لقطة، أيهما الأفضل؟ هل يأخذ هذه اللقطة أم يتركها؟ واضح بارك الله فيكم. أما الكلام عن الجواز والمشروعية مر معنا الإجماع، واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة، ولكن كلامنا عن الأفضل، ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أن ترك الالتقاط أفضل، أن ترك الالتقاط أفضل، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، ثبت عنه هذا، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس، وبعضهم يضعف الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عباس. جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال له عبد الله بن دينار: وجدت لقطة. فقال له ابن عمر: ولما أخذتها؟ ليش أخذتها؟ فإذا عند الحنابلة أن ترك الالتقاط أفضل. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد بسند صحيح: ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. يعني من أخذ اللقطة فعرض نفسه للنار إن لم يوفي بحق هذا الأمر. فلذلك رأى الإمام أحمد أن ترك الالتقاط أفضل. ضالة المسلم حرق النار، يعني إذا ما وفيت بهذا الأمر، أنت أقدمت على شيء صعب، إذا ما وفيت به كان هذا الأمر سببا للعذاب. فلذلك قال الإمام أحمد: ترك الالتقاط أفضل. وفي المقابل ذهب جماهير أهل العلم أن رفع اللقطة أفضل، أفضل من تركها. لماذا؟ قالوا: للآيات العامة والنصوص العامة الواردة في حفظ مال المسلم والتعاون على البر والتقوى. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم، قال: خذها. لاحظ الأمر، خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ. والأقرب للصواب هو قول جمهور أهل العلم أن الالتقاط أفضل، أن الالتقاط أفضل لمن سيأخذ هذه اللقطة بحقها. أما من سيأخذ هذه اللقطة ولن يؤدي الحق الواجب فيها فترك الالتقاط أفضل، فترك الالتقاط أفضل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، التمرة شيء يسير وشيء ليس له قيمة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. خشي نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمرة صدقة فما أكلها. هذه التمرة الآن المرمية لقطة أم ليست لقطة؟ لقطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أكلها إلا خشية أن تكون من تمر الصدقة. فإذا جعل أهل العلم فائدة أو مسألة، هل يجوز الانتفاع بالشيء اليسير من اللقطة؟ يعني رجل مشى في طريق فوجد درهما قد سقط، هل يأخذ هذا الدرهم ويعرف هذا الدرهم سنة كاملة؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. جماهير أهل العلم، وحكي هذا القول إجماعا، حكاه ابن قدامة إجماعا، والقرطبي صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي حكاه أيضا إجماعا، وحكاه أيضا النووي إجماعا في شرح صحيح مسلم، أن الأمور، أن محقرات الأموال لا يجب تعريفها، محقرات الأموال لا يجب تعريفها. ما الدليل؟ حديث الباب. الدليل حديث الباب، فهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم. طيب عندنا مسألة وانتبهوا لها، يستثنى من يسير اللقطة ما عرف صاحبه وهذا الأمر كان متيسرا. يعني رجل راح بيت ناس فوجد في بيت الناس 5 دراهم، حطها في جيبه قال هذه لقطة يسيرة ولقطة تافهة. لا، لا يجوز هذا الأمر، لأن هذه اللقطة ماذا؟ صاحبها معروف ويمكن أن توصل هذه اللقطة له. مثال آخر، رجل دخل إلى مسجد فوجد قلما قد كتب عليه اسم صاحبه، هذا القلم قيمته 5 دراهم. 5 دراهم يسيرة أم كثيرة؟ يسيرة، فهذه من اللقطة من محقرات الأموال. ولكن نعرف صاحب هذا القلم، فيجب أن توصل هذا القلم له، ولا يجوز لك أن تأخذ هذا المال. نبه على هذه الفائدة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الشيء اليسير من المال يقدره طبعا جماعة من أهل العلم في أيامنا تقريبا بال50 درهم ودون، بال50 درهم ودون. فإذا وجد الإنسان 5 دراهم 10 دراهم يجوز له أن ينتفع بها. طبعا إذا أراد الاحتياط والورع ماذا يصنع؟ يسأل بعض الأشخاص مثلا، أو لا يأخذها لنفسه ويتبرع بها. لكن لو أكلها فلا حرج عليه في ذلك، لو أكلها فلا حرج عليه في ذلك. ما الدليل؟ حديث الباب. ما الدليل؟ حديث الباب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه أي عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. لنأتي إلى بعض الكلمات الغريبة. في الحديث الأول قال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء من الجلد يحفظ فيه المال، أقرب ما يكون ماذا؟ المحفظة. الوعاء من الجلد يحفظ فيه المال. ووكاءها الحبل الذي يربط به هذا الوعاء. يعني باب صورة التقريب تجد أحيانا بعض أنواع المحافظ عليها مثل السير هكذا يحيط بها، هذا هو الوكاء، الحبل الذي تربط به هذه المحفظة من الجلد أو هذا الوعاء من الجلد. ما المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت عندك لقطة فاحفظ وصفها، احفظ وصفها. لماذا؟ إذا جاء صاحب اللقطة وقال ضيعت مبلغا من المال، تسأله كيف شكل الكيس؟ قال كيس بني اللون عليه خيط لونه أحمر، والكيس الموجود عندك أسود اللون عليه خيط لونه أزرق، هل هو صاحب هذه اللقطة؟ لا، ليس هو صاحب هذه اللقطة. هذا هو معنى اعرف عفاصها ووكاءها. ثم قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها الماء، ماء الذي تشربه معها. كيف تشربه الماء الذي تشربه الإبل معها؟ معلوم بأن الإبل أعطاه الله عز وجل قدرة على أن تحفظ الماء في بدنها، حتى يقول بعض أهل الخبرة يعني الناقة لا تحتاج أن تشرب الماء، قد تصبر على عدم الماء مدة أسبوع، تصبر على عدم الماء مدة أسبوع. وأيضا يقولون من عجيب قدرة الله عز وجل في الإبل أنها إذا ضاعت في الصحراء وضاع صاحبها في الصحراء قال أطلق لها العنان، اجعلها تمشي، تمشي في غياهب الصحراء، قالوا تشعر بمواضع الماء، تشعر بمواضع الماء وتتجه إلى مواضع الماء. وحذاؤها، ما معنى حذاؤها؟ خفها، يعني خف الإبل في الصحراء ومعها الماء، إذا تمشي وتهيم في هذه الصحراء إلى أن يجدها صاحبها. أما الغنم فلا يمكن أن تترك في الصحراء، يأتي الذئب أو الثعالب أو غيرها وتأكل مثل هذه الأغنام. في الحديث الثاني من آوى ضالة فهو ضال، أي مخطئ، من التقط لقطة فهو مخطئ إلا إذا عرفها، تعرفها تقوم بحقها لا تكون مخطئا، تضيعها فأنت مخطئ. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى الخبر الثاني. عندنا مسألة، من التقط لقطة فيجب عليه أن يعرفها، يجب عليه أن يعرفها. ما معنى يعرفها؟ يقول للناس في الموضع الذي وجد فيه اللقطة، يا أيها الناس من وجد كذا وكذا فليخبرني، من فقد حقيبة، من فقد مالا، من فقد جهازا فليراجعني. فهذا هو التعريف، هذا هو التعريف. قال ابن رشد في بداية المجتهد اتفق العلماء على تعريف ما كان له بال سنة، ما كان له بال له شأن، ليس من محقرات الأموال، اتفق العلماء على تعريف ما كان له بال سنة. ما مستند هذا الاتفاق؟ حديث الباب ثم عرفها سنة. وللأسف الشديد فإن بعضا، ولا أريد أن أقول كثير، ممن يجدون اللقطة لا يعرفونها، بل يظنون أن هذا المال من الحلال الخالص الذي يأخذونه مباشرة. يعني مثلا بعض الناس قد يجد بعض أنواع طيور الزينة ومباشرة يضع هذا الطير في القفص عنده ويجعله عنده في المنزل، وهو يعلم بعلامات معروفة مثل الحلق الذي يوضع في القدم، أو معروف أن هذا الطير مدرب، أن هذا الطير له صاحب، فلا يكلف نفسه أبدا، بل يظن بأنه مال حلال هنيئا مريئا. وهذا طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام حرق النار، وفي الحديث الثاني فهو ضال. نسأل الله العفو والعافية. إخوان الكرام، عود نفسك، هذه اليد لا تمد أبدا على مال لا يحل لك، ومن كسر نفسه مرة انقادت له، ومن تهاون في سرقة شيء أو أخذ شيء يسير لا يحق له تهاون فيما هو أعظم من ذلك. عندنا مسألة، كم مدة التعريف؟ جماهير أهل العلم وحكي إجماعا أن التعريف يكون حولا كاملا، التعريف يكون حولا كاملا، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وأبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والنووي في شرح صحيح مسلم. والدليل حديث الباب ثم عرفها سنة. وبعض أهل العلم يقول يعني الشيء إذا كان يسير لكن ليس من المحقرات، أحيانا هناك شيء قيمته 100 درهم، قيمته 100 درهم يسير لكنه ليس من المحقرات، قال تعرفه دون السنة. ولكن حديث الباب نص في المسألة، فالتعريف يكون ماذا؟ يكون سنة. التعريف يكون سنة. بل جاء في بعض الأحاديث أن حديث صحيح مسلم أن أبي بن كعب وجد صرة من المال فيها 100 دينار. 100 دينار تقريبا كم ستكون؟ كم جرام من الذهب؟ 425 جرام من الذهب، قرابة النصف كيلو، قرابة النصف كيلو من الذهب. فأبي بن كعب وجدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عرفها حوله، فلم يجد صاحبها. قال عرفها حوله، فلم يجد صاحبها. ثم قال له عرفها حوله. بعض أهل العلم يقول الشك من الراوي في ذكر التعريف 3 سنوات، ولكن بعض أهل العلم يقول هذا محمول على الورع، على يعني الاحتياط العظيم، لأن الشيء الملتقط ليس شيء يسير، وإنما شيء كبير وكثير. يعني 500 جرام من الذهب في أيامنا تقريبا تساويها الآن مع ارتفاع سعر الذهب قرابة تقريبا أكثر من 80,000 درهم، أكثر من 80,000 درهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عرفها حولا، ثم عرفها حولا، ثم أمر له أن يعرفها حولا آخر. فبعض أهل العلم قال هذا محمول على الورع. عند المسألة يحق للملتقط أن يملك اللقطة إذا عرفها حولا بعد الحول. يجوز لك أن تمتلك اللقطة، يجوز لك أن تمتلك اللقطة. وعلى هذا عامة فقهاء الأمصار، عامة فقهاء الأمصار. والدليل حديث الباب، قال ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذن بعد مرور السنة عامة فقهاء الأمصار على أن الملتقط يملك اللقطة. وبعض أهل العلم قالوا لا يملكها ولو مضت سنة، ولكن قولهم مرجوح، واستدلوا بدليل ضعيف وحديث ضعيف، واستدلوا بحديث ضعيف. إذن بعد مرور السنة تملك هذه اللقطة، تملك هذه اللقطة إذا عرفتها سنة. طيب، خلال مدة السنة ضمان هذه اللقطة عليك، فإن وقع منك تفريط وتعد ضمنت، وإن لم يقع منك أي تفريط وتعد فلا تضمن. إذن يدك يد أمانة، يدك يد أمانة. إخواني انتبهوا إلى هذه المسألة، الملتقط يده على الملتقط يد أمانة. إذا التقطت شيئا فأنت أمين على هذا الشيء. ما معنى أمين على هذا الشيء؟ الجانب الأول، إن تلف بتقصير منك ضمنت هذه اللقطة. يعني رجل وجد صرة فيها 100 دينار من الذهب، ماذا صنع؟ عرفها، ولكن بدل أن يحفظ الدنانير الذهب هذه في الخزنة وضعها عند باب المنزل، هذا تفريط أم ليس بتفريط؟ هذا تفريط عظيم. إذن تضمن هذه الدنانير. أما رجل وضعها في خزنة وأقفل عليها وأحكم عليها وجاء لص وسرق المنزل كله، فلا تضمن هذه اللقطة، لا تضمن هذه اللقطة. حكى الإجماع على أن الملتقط أمين، ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني، ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. المسألة الثانية، إذا كانت يدك يد أمانة لا يجوز لك أن تنتفع باللقطة خلال سنة التعريف. انتبهوا لهذه المسألة، إذا كانت يدك يد أمانة على اللقطة لا يجوز لك أن تنتفع بهذه اللقطة في السنة التي تعرفها بها. رجل التقط وجد لقطة ساعة، مثلا ساعة رولكس هذه أو ساعة رادو أو أوميجا من الساعات الغالية هذه، فعرفها سنة. خلال السنة ما جاء صاحبها، خلال السنة الآن ما جاء صاحبها، وفي أثناء التعريف بعد 6 أشهر دعي إلى وليمة، قال سألبس هذه الساعة الجميلة الغالية وأتزين بها في الوليمة، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز لك هذا. لماذا؟ لأنك أمين، وليست هذه إجارة، وليست هذه إعارة،
وليست هذه هبة، وإنما يدك يد أمانة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. وابن قدامة في المغني صورة أخرى، رجل التقط ساعة من الساعات هذه، وبعد 4 أشهر جاءه ابن عمله قال يا فلان سأتزوج وأريد أن يرى الناس علي زينة في أثناء هذا العرس، وسألبس هذه الساعة، فأعرني هذه الساعة ألبسها ليوم واحد ثم أرجعها. لا يجوز لك هذا. رجل التقط مشلحا بشتا من البشوت الغالية الطيبة، فأراد أحدهم أن يتزوج خلال مدة التعريف، فقال له يا فلان أعرني هذا البشت ألبسه لساعة واحدة. لا يجوز لك هذا، لأن يدك على هذه اللقطة يد أمانة، فانتبهوا لهذا. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، إذا جاء رجل وزعم أنه مالك المال الملتقط ولم يعرف وصف هذا المال، هل يعطى هذا المال؟ لا يعطى بإجماع أهل العلم. كما ذكرت لكم، رجل وجد محفظة سوداء اللون وعرفها، قال من فقد محفظة فليراجعني. فجاءه رجل بعد مرور 4 أيام فقال الملتقط لهذا المدعي ما لون المحفظة؟ قال حمراء. هل يعطيه إياها؟ لا يعطيه إياها. لماذا؟ لأنه لم يعرف، لأن المدعي لم يعرف عفاصها ووكاءها، لم يعرف وصفها. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. طيب، إن جاء رجل وعرف عفاصها ووكاءها، عرف وصفها، ما لون المحفظة؟ السوداء. من أي نوع؟ النوع الفلاني. ما البطاقات التي فيها؟ فيها البطاقة الفلانية والبطاقة الفلانية، فهذه تدفع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. مرة أخرى في صحيح مسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، طيب، عندنا مسألة: ضمان اللقطة بعد السنة على الملتقط، ضمان اللقطة بعد سنة على الملتقط. ما معنى هذا الكلام؟ إن جاء صاحب المال بعد مرور سنة وقال للملتقط يا فلان زعمت بأنك وجدت ساعة مفقودة قبل مرور سنة، هذه الساعة ساعت، ما وصفها؟ وصفها كذا، فيها خدش في الجهة الفلانية من نوع الكذا، ويعني قد يكون له علامات بينة على هذه الساعة. فقال صاحب المال يا فلان بعد سنة أنت ما جيت، أنا بعت هذه الساعة. نقول بيعك للساعة صحيح، لا إثم عليك، ولكن تغرم قيمة هذه الساعة. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ مرة أخرى أريد أقرب لك المسألة: بعد مرور السنة هل يملك الملتقط المال ملكا أبديا وإن خرج صاحب المال الأصلي؟ نقول له لا حق لك في المال. لا، يمتلك هذا المال، فإن خرج صاحب المال الأصلي إما أن ترجع له نفس المال أو أن تعوضه أو تغرم هذا المال. واضح بارك الله فيكم. أعيد وأضرب مثال آخر: رجل وجد صرة من المال فيها 100,000 درهم وعرف هذه الصرة، هذه الحقيبة عرفها، وبعد مرور سنة ما جاء صاحب المال، وبعد مرور سنتين جاء صاحب المال وقال يا فلان سمعت أنك وجدت قبل سنتين حقيبة فيها مبلغ 100,000 درهم. قال نعم. قال هذه حقيبتي، ما وصفها؟ حقيبة من الماركة الفلانية أو العلامة التجارية الفلانية، فيها 100,000 درهم، عليها ورقة مكتوب عليها كذا، وفي الحقيبة مستند مكتوب عليه كذا وكذا إلى غير ذلك. فنقول للملتقط أرجع له 100,000. قال أنا أنفقتها، نقول تضمن قيمتها، ترجع له 100,000 أخرى، ترجع له 100,000 أخرى. وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والنووي في شرح صحيح مسلم. ما مستند هذا الإجماع؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تعرف اللقطة، ما عرفت بعد سنة، استنفق بها صاحبها. إخواني قبل الكتابة انتبهوا حتى نعرف من وين أخذنا وجه الاستدلال. إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. واضح؟ إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، استفاد منها، وكانت وديعة، أمانة عندك. طلع الرجل ترجع له هذا الأمر. جاء عند الإمام مسلم: فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، كانت وديعة عندك. إذن اللقطة بعد مرور السنة تملكها، فإن خرج صاحبها ترجع إليه هذه اللقطة، ترجع إليه هذه اللقطة. عندنا مسألة: جواز أخذ لقطة الغنم وأكل لقطة الغنم دون تعريف سنة إن كانت في موضع مخوف، يخاف في هذا الموضع على هذه الغنم. رجل في صحراء، هو ماشي ما عنده مكان في السيارة أبدا، ووجد لقطة غنم، إما أخذها أكلها الذئب، فماذا صنع؟ جاء بهذه الغنم وذبحها وأكل من لحمها ووزع هذا اللحم. يجوز لك هذا الأمر، ولكن إن خرج صاحبها وطالبك فتغرم هذه الشاة، تغرم هذه الشاة. حكى الإجماع على هذا الأمر ابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا ما أخذتها أكلها الذئب، إذن يجوز لك أن تذبحها، ما تنتظر تعريف سنة، ما يمكن، يعني أنت ما تستطيع أن تعرفها سنة ولا تستطيع تأخذها معك. فبدل أن يتلف هذا المال ويضيع بالكامل، ينتفع به أحد، ينتفع به ماذا؟ ينتفع به أحد. طيب، لقطة الإبل بإجماع أهل العلم، يعني والإجماع فيه نظر، حكاه بالرشد، وأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط. الإبل لا يجوز لك أن تأخذها، وإنما تتركها، وإنما تتركها. فهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. طيب، وش الفرق بين أقول إذا أخذت الإبل، يعني الإبل لا يجوز أن تلتقطها، والقول الثاني الإبل يجوز أن تلتقطها؟ يعني وين ثمرة الخلاف؟ واضح المسألة؟ جماهير أهل العلم يقولون الإبل لا تلتقط، الحنفية يقولون يجوز التقاط الإبل. طيب وين أثر هذا الخلاف؟ السؤال لكم، تفضل. لا شيخ عبد الله، وين ثمرة الخلاف؟ يعني القول الأول ماذا يترتب عليه؟ القول الثاني ماذا يترتب عليه؟ هذا سؤال. ما سمعت؟ لا، ليس هكذا، تفضل. طيب، القول الأول ما تملك الإبل ولو بقيت عندك 5 سنوات، القول الثاني بعد مرور سنة تملكها. واضح؟ بارك الله فيكم، انتبهتوا؟ القول الأول الإبل لا تلتقط، لو بقيت عندك 20 سنة ليست ملكك، ليست ملكك. القول الثاني لو بقيت عندك 2 سنة أصبحت ملكك. إخوان الأفاضل، ترى هذه مسألة أنا سئلت عنها هنا في بلادي. قال أحدهم: وجدوا ناقة متروكة ما يعرفون صاحبها. قال: فأدخلها عنده إلى، يعني مكان الإبل، وأعلن من فقد هذه الناقة يخبر. طيب، ليس الإشكال هنا، أطرق هذه الناقة فحلا طيبا فأنتجت، واضح بارك الله فيكم. يعني صار الإنتاج الآن غالي، له قيمة، يعني هو محسن ويظن أنه أحسن في هذا إحسانا عظيما. فصارت هذه الناقة ماذا؟ نفيسة، ثمينة، جابت شيء طيب. فسألني فرجعت فيها بعض أهل العلم فيطلقها ويطلق إنتاجها، يتركها، يترك يخرجها من الحظيرة هكذا ويتركها، لأنه لا يملكها، لأنه لا يملكها. فهذا الأمر ينتبه له، هذا الأمر ينتبه له. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لبعضهم، لثابت بن الضحاك الأنصاري وقد وجد بعيرا ضالا، قال عمر أرسله حيث وجدته، قال له عمر أرسله حيث وجدته. طيب، هناك أشياء لها حكم الإبل في أنك ما تلتقطها، مثل ماذا؟ سباع الطيور، طيور الجوارح. هذه رجل وجد صقرة شاهين أو غيره أو كذا، تلتقطها وش تسوي؟ اتركها. واضح بارك الله فيكم. إلا إذا كنت مثلا ستسأل عنه صاحبه، ثم بعد ذلك يعني ما وجد صاحبه تتركه. أما أنك تلتقطه للتملك فلا يجوز. لماذا؟ إن تركت هذا الطير أكل؟ أجيبه، يؤكل؟ ما يؤكل. إن تركت هذا الطير يعني سيموت؟ لا، ما يموت. هذه ماذا؟ بيئته، يعيش أصلا في الأجواء ويعيش في يعني هذه في هذه الأجواء ويتحملها. فهكذا بارك الله فيكم، الشيء الذي لا يخاف عليه لو أطلقته لا تلتقط هذا الشيء، إلا لو أبقيت عندك وسألت وعرفته ولم تجد صاحبه ترسله بعد ذلك من باب حفظ الأمانة، فلا حرج عليك في ذلك. لذلك يقول أهل العلم الناقة أو الإبل في المكان المخوف يجوز لك أن تأخذه من باب حفظ الأمانة. يعني مثلا في مكان فيه أمطار كثيرة جدا أو سيول كثيرة، إن تركنا هذه الإبل وما نعرف صاحبها ماتت وهلكت. فجاء رجل أمين وأبعدها كي تذهب هذه السيول، ثم بعد ذلك يرسلها، فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ثم قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، والخبر إسناده صحيح. عندنا مسألة، ما حكم الإشهاد على اللقطة؟ يعني يأتي رجل ويقول يا جماعة اشهدوا أني وجدت لقطة. هذا الإشهاد جمهور أهل العلم يرون أنه مستحب وليس بواجب. والدليل حديث زيد بن خالد الجهني، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط قال يعني قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وما قال له أشهد عليها، ما قال له أشهد عليها. وبعض أهل العلم يقول الإشهاد واجب، والقول الأقرب للصواب قول جمهور أهل العلم أن الإشهاد مستحب، أن الإشهاد مستحب. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، من وجد لقطة هل يستحق شيئا من المال؟ لا يستحق شيئا من المال. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي أنا وجدت 100,000 ضايعة ورجعتها لصاحبها ما أعطاني ولا درهم. نعم، ما تستحق ولا درهم، هذا شرع الله عز وجل. لأن الأمور هذه إذا أوكلت للناس صاروا يعني لا يخدم بعضهم بعضا إلا بمقابل مادي. والأمور المادية أيها الإخوة الأفاضل إذا تغلغلت في حياة الناس أنذرت بشر عظيم. طيب هاي لقطة احفظها؟ لا، ما بحفظها. ليش؟ يا حصل شيء مالي أو ما في. لا يجوز لك هذا. بل ذكر ابن قدامة بأنه لا يستحق على ذلك عوضا، قال لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. طبعا بالمناسبة قبل أيام في مطار دبي وجد أحدهم حقيبة فيها 15 كيلوغراما من الذهب ثم سلمها للشرطة، وهذه حقيقة أمانة يشكر عليها صاحبها. وأيضا أيها الأحبة الكرام، ما عند الله خير وأبقى، والله هذا ما في شك في هذا، أن ما عند الله خير وأبقى. طبعا ننبه على مسألة، بعض الناس يأخذ اللقطة كي يتصدق بها. قال لي أحدهم وجدت 5000 درهم مفقودة في الشارع، أخذتها وأريد أضعها في صندوق التبرعات. حرام، هذه لقطة، سلمها لمركز الشرطة. يا أخي أروح المركز وأسلمها؟ هذا شيء واجب عليك، إما أن تعرف أو تحفظ أو غيره، أو تؤذن بها للجهات الرسمية. أما تريد أن تأخذها ولا تريد أن تعرفها فهذا لا يجوز. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود وإسناده صحيح. عندنا مسألة: ما حكم لقطة الحرم المكي؟ رجل في الحرم المكي وجد ساعة، قيمة هذه الساعة 500 درهم، هذا من محقرات الأموال أو من الشيء الغالي عند صاحبه، ليس محقرات الأموال، 500 درهم هذه كثيرة. فقال: سأأخذ هذه اللقطة وأعرفها سنة، وأعرفها سنة ثم بعد ذلك أمتلكها. ذهب جماعة من أهل العلم وعزاه ابن حجر لجمهور العلماء، والعجيب أن ابن رشد حكاه إجماعا في بداية المجتهد، أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتمليك وإنما تؤخذ للتعريف طيلة العمر. واضح بارك الله فيكم؟ ما تأخذها كي تمتلكها، لا، وإنما تأخذها كي تعرفها، يعني كي تقول للناس: يا أيها الناس، من فقد كذا ساعة فليراجعني، وتستمر على هذا التعريف العمر كله. ودليلهم حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، حديث الباب نهى عن لقطة الحاج. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلتقط عن مكة ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد أي معرف. وذهب جماعة من أهل العلم أن لقطة الحرم والحل سواء، والصواب والله أعلم أن لقطة الحرم تختلف عن لقطة الحل. إخوانا الأفاضل، قبل الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خصائص مكة فيقول: ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. من يقول بأن لقطة الحرم والحل واحد، ما فائدة هذا الكلام؟ ركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خصائص مكة فيقول للصحابة: ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. طيب الحل يجوز أن تلتقط اللقطة فيه إذا كنت ما بتعرفها؟ إخواني ركزوا معي، لقطة الحل يجوز أن تأخذها دون تعريف؟ لا. طيب لماذا إذن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ حتى يبين لك أن حكم مكة غير عن حكم الحل، يختلف، وإلا ما كانت هذه من خصائص مكة، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في فضائل مكة؟ بالإضافة إلى الحديث الأول نهى عن لقطة الحاج، بل الحديث الأول فيه معنى دقيق تأملوا فيه. ما هو هذا المعنى؟ جماعة من الحجاج خرجوا من عندنا من الدولة في حافلة، ونعرف أن هذه الحافلة حافلة حجاج، ورجل وجد حقيبة في هذه الحافلة تركها صاحبها بعد ما وصل مكة، عندنا في الدولة هنا، هؤلاء يعني نفترض أنه أحرم، واضح بارك الله فيكم، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الحقيبة؟ لا يجوز. مثال ثاني، جماعة من المدينة وصلوا إلى الحرم المكي، لا، في ميقات المدينة أحرم، ولما وصلوا مكة واحد منهم نسى ساعة في الباص في الحافلة، وكل من في الحافلة حجاج، هل يجوز أخذ هذه اللقطة فهمتم؟ بعض أهل العلم يقول يحرم أخذ هذه اللقطة، لأن حديث الباب نهى عن لقطة الحاج، والأقرب أنه يجوز، لكن اللقطة في الحرم المكي لا تجوز. اللقطة في الحرم المكي لا تجوز. عندنا مسألة لقطة الذمي. طيب واحد يقول لك كيف نعرف أن هذه لقطة الذمي؟ سهلة جدا، يسيرة، خاصة في أيام حقيبة مكتوب عليها اسم واحد إنجليزي مثلا. الغالب على الظن أن صاحب الحقيبة هذه رجل مسلم، الغالب على الظن لا. فإذا هذه لقطة ماذا؟ الذمي، فحكمها حكم لقطة المسلم، تحفظ وتعرفها سنة. والدليل حديث الباب ولا اللقطة من مال المعاهد إلا أن يستغني عنها إذا كانت من المحقرات، إلا أن يستغني عنها أي إذا كانت من المحقرات. واضح بارك الله فيكم. إذن هذه هي لقطة الذمي. طيب تحملوني قليلا سنمضي إن شاء الله. ثم قال المؤلف باب الفرائض. طبعا إخوان الكرام مسائل الفرائض يعسر جدا أن تطرح بالتفصيل في غير درس يتعلق بالفرائض. يعني إذا كنا سنشرح منظومة في الفرائض فالأمر سيكون ماذا؟ يسير وسهل. أما مجرد مرور سريع أو يعني ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالفرائض فقد يعسر فهم بعض المسائل، لكن سأذكر بارك الله فيكم مسائل وأعلق تعليق موجز وعجل على المسائل المتعلقة بباب الفرائض. قال طبعا الفرائض ما هي الفرائض؟ علم الفرائض علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث، هذا علم الفرائض. يعني عندك تركة، من سيأخذ من هذه التركة؟ فلان وفلان وفلان. من لا يستحق من هذه التركة شيء؟ فلان وفلان وفلان. طيب من سيأخذون التركة؟ كم لهم؟ لهم كذا وكذا وكذا. هذا هو علم الفرائض، هذا هو علم الفرائض، وهذا هو علم المواريث. طيب عبد الله، رجل قال أوصي بثلث مالي للفقراء والمساكين، هذه في علم الفرائض أم الوصية؟ في علم الفرائض أم الوصية؟ وش جوابك؟ في ميراث هني؟ ما في ميراث، هذا لا يجب، ما في ميراث أصلا، وإنما كلامنا عن الوصية. فهنا هذه المسائل أين تبحث؟ في باب الوصية أو في كتاب الوصية. أما الفرائض علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. يعني أعطوا كل صاحب فرض فرضه في الميراث في التركة، فإن تبقى شيء فانظروا إلى أقرب رجل ذكر للميت ثم أعطوه باقي التركة. مرة أخرى، أعطوا الفرائض الأنصبة لأصحابها، فإن بقي شيء انظر إلى أقرب قريب ذكر للرجل وأعطه من هذه التركة. وهذا يعني أين يكون واضح أيها الأحبة الأفاضل؟ إذا هلك الهالك وترك إناثا وذكور ليسوا أولاده، يعني رجل مات وترك زوجة وترك عم وترك ابن عم، ابن عم ابن العم يرث؟ شوف حديث الباب، ابن العم يرث؟ لا ما يرث، العم موجود. أولى أقرب رجل ذكر، العم كما يقال غطى عليه حجبه. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ سأعيد مثال آخر، رجل توفاه الله عز وجل وترك بنت وترك أخ وترك ابن عم، ابن عم هذا يرث؟ ما يرث. لماذا؟ الأخ حجبه غطى عليه. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو معنى هذا الخبر، هذا هو معنى هذا الخبر. ثم قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نقسمها إلى مسألتين. المسألة الأولى: لو افترضنا أن رجل مسلم عنده ابن كافر، هل يرث هذا الابن الكافر من أبيه؟ طيب في مسلم عنده ابن كافر؟ في، نعم، عائلة كلهم كفار، الأب دخل في الإسلام، أبناءه أصروا على الكفر، واضح بارك الله فيكم. وفي قضية من القضايا، يعني رجل تاجر معروف، يعني عندنا في الدولة هنا في إمارتنا هنا، يعني صورة هذه المسألة واضحة جدا. يقال بأنه لما مات دخل في، يعني أسلم، وابنته كانت مسلمة فقط، وباقي أولاده ما كانوا مسلمين، من يرث؟ ابنته. وأما أولاده هؤلاء فلا يرثونه، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، وابن قدامة في المغني. عندنا العكس: هل يرث المسلم الكافر؟ طيب أحب لك، كيف رجل كافر عنده ابن مسلم، ابنه دخل في الإسلام، مات هذا الأب، هل ابنه يرث أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا لا يرثه، وعلى هذا الأئمة، وعلى هذا بارك الله فيكم الأئمة الأربعة، وجاء عن بعض الصحابة أنه يرثه، قالوا الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، يعني الإسلام يقضي على سائر الأديان، والصواب أنه لا يرثه، لأن حديث الباب واضح ونص في المسألة. فإذا جاء في الموطأ أن محمد بن الأشعث توفيت عمة له يهودية ونصرانية، فذكر ذلك لعمر وقال له: من يرثها؟ واضح بارك الله فيكم. فقال عمر: يرثها أهل دينها. ثم أتى محمد بن الأشعث عثمان، راح وسأل عثمان بن عفان، قال: من يرثها؟ فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ يرثها أهل دينها. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه هي المسألة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وابنة ابن وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. أيها الأحبة الأفاضل، الفائدة: قد ترث البنت أحيانا نصف التركة، نصف المال ترثه. طيب قد يقول قائل: كيف مثل هذا الأمر؟ رجل توفي عن زوجة وبنت، الزوجة كم ستأخذ؟ لا، ثمن، الزوجة تأخذ الثمن والبنت ستأخذ النصف، ما الدليل؟ من القرآن، أحسنت، فإن كانت واحدة فلها النصف، واضح بارك الله فيكم، ثم قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ حديث أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ، حديث أسامة رقم 803 اللي مر معنا قبل الحديث الأخير. فأول الحديث عبد الله بن عمرو بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين، إسناده حسن. ثانيا حديث عبد الله بن عمر بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، إسناده ضعيف. حديث أسامة بن زيد بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين، إسناده ضعيف. مرة أخرى حديث عبد الله بن عمر بن العاص بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين، إسناده حسن. حديث عبد الله بن عمر بن العاص بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، إسناده ضعيف. حديث أسامة بن زيد بلفظ لا يتوارث أهل ملتين إسناده ضعيف. المسألة يعني سهلة، لأن ثبت حديث أسامة وثبت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عندنا مسألة، أولا يتوارث الكفار إذا كان دينهم واحدا، يعني مجموعة نصارى هلك عندهم رجل من يرثه؟ قرابته من النصارى، قرابته من النصارى، وهذا بإجماع أهل العلم. رجل يهودي مات وأبناؤه يهود هم يرثونه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، وابن قدامة في المغني. وأيضا قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. مسألة، هل يتوارث الكفار إذا كانت أديانهم مختلفة؟ يعني الأب نصراني البنت يهودية مثالي، والابن هندوسي والابن الآخر وثني، واضح؟ هل يتوارثون؟ هذه هي المسألة. جمهور أهل العلم أنهم يتوارثون، جمهور أهل العلم أنهم يتوارثون، وحكاه البغوي عن عامة أهل العلم، وأجابوا عن حديث الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، قالوا الملة الأولى الإسلام، والملة الثانية كل ملة للكفر. أهل ملتين المقصود بها الإسلام ثم كل ملة للكفر. وذهب الإمام أحمد أنهم لا يتوارثون لحديث الباب، ويظهر لي والله أعلم أن قول الإمام أحمد أقرب، أن قول الإمام أحمد أقرب. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال فقال إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الحديث هذا على كلام ابن حجر رواه الأربعة، يعني الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، لم يروه ابن ماجه، لم يروه ابن ماجه. والأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. قال وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي، وهو حديث صحيح لغيره، وهو حديث صحيح لغيره. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هلك هالك فترك ابن وجد، فالجد هنا هلك هالك فترك ابن وجد، فالجد هنا يرث السدس، واضح؟ أما إذا هلك هالك، يعني رجل توفي وترك جده وترك ابنه، فالجد يرث هنا ماذا؟ السدس. أما إذا توفي الرجل وترك أبا وجدا وابنا، الجد يرث ما يرث، لأن أب هذا الهالك يحجبه. واضح بارك الله فيكم محمد، واضح؟ طيب مسألة أخرى، امرأة أو هلك هالك فترك أما وجدة وابنا، هل الجدة ترث؟ لا، الأم ماذا؟ تحجبها. وإذا ما كانت الأم موجودة فإن الجدة ترث، فإن الجدة ترث. قال وعن المقدام المعدي كارب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه الأربع، أخرجه أحمد والأربع سوى الترمذي، وحسنه أبو زرع الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم، والأقرب أنه خبر حسن. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والأقرب أيضا أنه خبر حسن. هنا الله ورسوله مولى من لا مولى له، رجل توفاه الله عز وجل وما ترك أي قريب، أبدا. فالمال أين يذهب؟ إلى بيت المال، المال يذهب إلى بيت المال. تتصور هذه المسألة؟ نعم. تتصور في من؟ في اللقيط، هذا واحد. تتصور في حالة الكوارث العامة والعياذ بالله، يعني يموت كل أهل هذا البيت، ما يتركون أي أحد، ما يوجد عندهم أي أحد. فالمال أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال، المال يذهب إلى بيت المال. فإن ما وجدنا أي أحد، يعني رجل هلك وما ترك إلا عم وخال، من الذي يرث؟ من الذي يرث؟ لا، العم. لماذا؟ فلأولى رجل ذكر. طيب رجل هلك وما ترك إلا خال قريب من جهة الأم، واضح بارك الله فيكم. الأصل أنه لا يرث، الأصل أنه لا يرث، ولكن في هذه الحال لأنه ما ترك أي قريب، ماذا؟ يرثه هذا الخال على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. نعم. نعم. لا أدري. لا أدري. نعم. نعم.
التقطها وعرفها السر.
نعم.
ثم استفاد منها. أتى صاحب اللقطة وهذا ما عنده الحين يرجع.
في ذمته إلى أن يسر رب العالمين أو يستقيله. يقول يا فلان أقل. قال عفوت عنك. خلاص. هنا. نعم تظل في الذمة بارك الله فيك. نعم. لماذا؟ أموال الناس محترمة، يعني أخوان الأفاضل ترى موضوع المال هذا الذي يتكالب عليه عدد من الناس ترى الأمر عظيم. وأيضا أنبه على نقطة، النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من قلة المال أو من كثرة المال؟ كثرة المال، ما خاف علينا من قلة المال. فلذلك إذا جاءك المال الحلال كله هنيئا مريئا، وأموال أخرى لا، انتبه لها. تفضل. يجوز إذا بعد مرور سنة يجوز. نعم يجوز لك هذا الأمر، حلال لك، لكن إن خرج صاحبها يبقى الأمر في ذمتك، أو تستقيل هذا الرجل تطلب منه أن يعفو عنك. أستاذ الكريم، لا يجوز لك أن نمنعك من الاستفادة من هذا المال بعد مرور سنة على شيء مجهول، يمكن يطلع صاحبها ويمكن ما يطلع، فلذلك يجوز لك أن تنتفع بها. إن خرج إما أن تطلب منه الإقالة يعفو عنك ويسامحك، أو ترجع له هذا المال بحسب ما تقدر عليه. هذا نعم نعم يحق له هذا، يحق له هذا أن يؤدي له هذا الأمر. نعم. وهذا يعني قد يكون عسير يعني. نعم يظهر والله أعلم أن لهم الحق في ذلك، خاصة إذا عرفوا عفاصها ووكاءها. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت. إذا كان المال الموجود في موضع مخوف على هذا المال ولا يمكن أن يعني تأخذ هذا المال كي تعرفه، فيجوز لك أن يأخذ هذا حكم الغنم، يأخذ هذا حكم الغنم. كان عندك سؤال؟ لا أدري، تحتاج مراجعة الشيخ. نعم تفضل. نعم يرجع له بالربح، بالربح. نعم شيخ، يعني مثلا رجل التقط 4 شياه، صاروا هذه 20 شاه أو 5 أو 10، ترجعها إلى صاحبها. ممكن طبعا تأخذ الأجرة، أجرة التعب أو غيرها، هذا شيء آخر، لكن الأصل أن المال بما ينتج منه لصاحب المال. التجر في المال تأخذ جهدك، واضح بارك ربك، لكن رأس المال وما نتج عنه يرجع لصاحبه، يعني معلوم بأن جهدك له أجرة، والجهد هذا ارتكز إلى مال، فيرجع هذا المال مع بعض الربح إلى من؟ إلى ذاك الرجل. تفضل. سيأتينا درس آخر الشيخ في كتاب الوصية، يأتينا غدا. نعم. الوصايا ستأتينا درس غد الشيخ، يأتينا في درس غد إن شاء الله. هنا تفضل. نعم نعم. الفرائض، الفرض يعني النصيب، القسمة المفروضة، واضح بارك الله فيكم. هنا لكن إجمالا يجوز هذا. ذكر لي أحد مشايخي أن رجل من طلاب الجامعة الإسلامية أمه ثرية وهي غير مسلمة وستموت يعني، فكتبت له وصية كي يأخذ من هذه التركة، فلا حرج. أما تفاصيل الوصية هذا ما عندي علم الشيخ. نعم تفضل. أحسنت. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا جانب، لكن الراجع أن لقطة الحج معناه لقطة الحرم، هذا الراجح. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.